خرج موكب الشهادة يتقدمه الإمام الحسين وأخوه العباس من مكة في 8 من ذي الحجة عام 60 للهجرة، ووصل إلى كربلاء في 2 من المحرم عام 61 للهجرة، قاطعا مسافة لا تقل عن 1850 كيلومترا في مدة تتراوح بين 23 و24 يوما.
في رواية وسيلة الدارين يقول: أما النساء اللواتي تهيأن للمسير معه، يعني مع هذا مع الإمام الحسين عليه السلام، فهن 42 امرأة، والرجال من أهل بيته 29 رجلا، والذكور ما دون البلوغ 22، والإناث دون البلوغ 10، والعبيد 10، نجا منهم 2 ومن الجوار 9، فيكون المجموع من النساء 61 أنسى مع الجوار 9، ومن الرجال سبحان الله مطابقة العدد 61 رجلا و10 من العبيد.
بعد 10 من المحرم تحرك موكب السبايا من كربلاء نحو الكوفة.
وهنا السبايا الذين كانوا من نساء الأنصار، يعني زوجات وبنات الأنصار، وجدوا من يتشفع لهم فلا يكونوا بالسبي فأخذوهم، أما نساء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلم يجدوا من يتشفع لهم ليخلصهم من الأسف. وكان من طلب يزيد أنه لا بد لعيالات الحسين عليه السلام ونساء الحسين وأطفال الحسين والرجال الذين بقوا أن يسيروا في السبي، كان هذا هو طلبه، ولذلك لم يبق في هذا الموكب من أهل كربلاء إلا نساء أهل البيت.
اقتصر موكب السبي على ذرية رسول الله محمد من أبناء الحسن والحسين، إضافة إلى من تبقى من زوجات وأطفال جعفر وعقيل شقيقي الإمام علي بن أبي طالب، وليستحق الموكب صفته الأشهر: موكب سبايا ذرية رسول الله. عدد النساء في موكب السبي 21 امرأة، منهن 4 من زوجات الأئمة، 10 من بنات الإمام علي، 4 من الفواطم، و3 بنات للإمام الحسين. الذكور الذين وصلوا إلى دمشق وبحسب رواية للإمام جعفر الصادق عددهم 12، وهم من تبقى من أولاد الإمامين الحسن والحسين وجعفر وعقيل شقيقي الإمام علي بن أبي طالب. وهكذا يكون موكب السبي مؤلفا بحسب اختلافات الروايات من حوالى 33 أسيرا وأسيرة، يرافقهم جيش أموي مؤلف من 1500 إلى 2000 رجل مدججين بالسلاح.
الذين سقطوا في كربلاء قتلوا، لكن عند العرب القتل من هو لا شك شيء مخوف. كل عمر العربي بالجاهلية وبالإسلام يقاتل ويفتخر بأنه يقاتل ويقتل ولا يجد في القتل عارا أو مسبة أو منقصة، بالعكس يعني يعتبره حتى لو قتل وهو يقوم بعملية غزو قبل الإسلام كان يعتبر هذا يعني شهر. أما استعراض نسائه لا، فشغلة كبيرة. هذه تبس المفهوم العربي للشرف، استراد أطفاله، وأضف إلى ذلك التمثيل. يعني إمام الحسين كان من أول الأشياء اللي بعد أن اطمأن عبيد الله من زيد إلى أنه قد حسب المعركة العسكرية، أنه أمر طائفة من الفرسان بأن يدوسوا ظهر وصدر الجسد الشريف. وهكذا مس مقدسين عبيد الله من زيد، مس قدسية الموت ومس قدسية الشرف المرأة.
في الحادي عشر أو الثاني عشر من محرم دخل موكب السبي الكوفة ليخرج منها على رواية في الرابع عشر أو الخامس عشر من محرم، ووصل إلى دمشق على رواية في الأول من صفر، وبذلك يكون قد قطع مسافة لا تقل عن 1800 كيلومتر في فترة زمنية تتراوح بين 10 أيام إلى 18 يوما باختلاف الروايات.
ويقال أن هذا الطريق الراكب المجد والمسافر المجد يحتاج مع الجمل الصحيح الذي سيره سريع إلى شهر في السفر. هذه المسافة التي تقطع بشهر قطعوها لعله بالمشهور 10 أيام أو 18 يوما.
قطع الموكب منذ بداية رحلته من مكة إلى كربلاء فدمشق مسافة تقدر بحوالي 3600 كيلومتر في مدة زمنية قد تصل إلى 60 يوما، وهذه المدة تتضمن إقامة الموكب 10 أيام في كربلاء. هذه الأرقام كافية للدلالة على حجم المشقة والإجهاد اللذين تعرضت لهما النساء والأطفال خلال رحلة السبي الطويلة، ولعله يفسر سبب سقوط العديد منهم شهداء على الطريق نتيجة الإعياء والتعب.
قال ابن طاووس: رأيت في كتاب المصابيح بإسناده إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، قال لي أبي محمد الباقر عليه السلام: سألت أبي علي بن الحسين عليه السلام عن حمل يزيد له، يعني كيف يزيد أمر أن يحمل من الكوفة إلى الشام، فقال: حملني على بعير يضلع، يضلع يعني يعرج، وهذا مقصود لأن البعير إذا كان يعرج فالراكب عليه وهو بالأغلال فإن الأغلال ستتحرك وتأكل من لحم جسده، وبالتالي سيكون ذلك ألم شديد بالانتقال. بغير وطاء، ورأس الحسين عليه السلام على علم، ونسوتنا خلفي على بغال واكفة، واكفة يعني ليس لها سرج، والفارطة، الفارطة هي مجموعة الجنود الذين يقولون قبل الموكب وبعد الموكب وعلى يمين الموكب ويسار الموكب، خلفنا وحولنا بالرماح إن دمعت من أحدنا عين، يعني إذا حدا من أهل البيت بكى أو نزل من عينه دمعة، إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح، وقال عبارة لا أحب أن أذكرها ولا أستطيع أن أذكرها.
دخل الموكب لبنان في الفترة الواقعة بين 25 إلى 28 من محرم. مدة إقامته في لبنان هي ليلتان على الأقل أو 4 ليال على الأكثر، كل ليلة في مكان مختلف. ولتحديد خط سير موكب السبايا في لبنان بشكل دقيق، كان لابد من حسم 3 إشكاليات تاريخية: الهوية الدينية والسياسية لسكان المنطقة الممتدة من حمص وحتى عمق البقاع اللبناني، شبكة الطرق القديمة في سوريا ولبنان، المدن والقرى والحواضر القديمة التي كانت موجودة في المنطقة عشية دخول موكب السبي إلى لبنان. الهوية الدينية والسياسية لسكان المنطقة. بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام بين العامين 14 و15 للهجرة، فإن العديد من القبائل العربية القاطنة في هذه البلاد غادرت مع جيش الروم المنسحب. ورغم بقاء البعض منهم والسياسية لسكان المنطقة الممتدة من حمص وحتى عمق البقاع اللبناني، شبكة الطرق القديمة في سوريا ولبنان، المدن والقرى والحواضر القديمة التي كانت موجودة في المنطقة عشية دخول موكب السبي إلى لبنان. الهوية الدينية والسياسية لسكان المنطقة. بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام بين العامين 14 و15 للهجرة، فإن العديد من القبائل العربية القاطنة في هذه البلاد غادرت مع جيش الروم المنسحب. ورغم بقاء البعض منهم والسياسية لسكان المنطقة الممتدة من حمص وحتى عمق البقاع اللبناني، شبكة الطرق القديمة في سوريا ولبنان، المدن والقرى والحواضر القديمة التي كانت موجودة في المنطقة عشية دخول موكب السبي إلى لبنان. الهوية الدينية والسياسية لسكان المنطقة. بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام بين العامين 14 و15 للهجرة، فإن العديد من القبائل العربية القاطنة في هذه البلاد غادرت مع جيش الروم المنسحب. ورغم بقاء البعض منهم والسياسية لسكان المنطقة الممتدة من حمص وحتى عمق البقاع اللبناني، شبكة الطرق القديمة في سوريا ولبنان، المدن والقرى والحواضر القديمة التي كانت موجودة في المنطقة عشية دخول موكب السبي إلى لبنان. الهوية الدينية والسياسية لسكان المنطقة. بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام بين العامين 14 و15 للهجرة، فإن العديد من القبائل العربية القاطنة في هذه البلاد غادرت مع جيش الروم المنسحب. ورغم بقاء البعض منهم والسياسية لسكان المنطقة الممتدة من حمص وحتى عمق البقاع اللبناني، شبكة الطرق القديمة في سوريا ولبنان، المدن والقرى والحواضر القديمة التي كانت موجودة في المنطقة عشية دخول موكب السبي إلى لبنان. الهوية الدينية والسياسية لسكان المنطقة. بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام بين العامين 14 و15 للهجرة، فإن العديد من القبائل العربية القاطنة في هذه البلاد غادرت مع جيش الروم المنسحب. ورغم بقاء البعض منهم والسياسية لسكان المنطقة الممتدة من حمص وحتى عمق البقاع اللبناني، شبكة الطرق القديمة في سوريا ولبنان، المدن والقرى والحواضر القديمة التي كانت موجودة في المنطقة عشية دخول موكب السبي إلى لبنان. الهوش الأموية المرافقة لموكب السبي غادر حمص على عجل بعد أن فقد 26 فارسا في مواجهة بينه وبين أهل المدينة الذين أغلقوا الأبواب، فارتحل الموكب إلى جوسي. جوس الخراب، البلدة الأثرية الواقعة ضمن حدود محافظة حمص، تبعد مئات الأمتار عن الحدود اللبنانية. هذه المنطقة مهجورة تماما، حيث إن سكان هذه المنطقة يعيشون في القرية المجاورة التي تسمى جوس العمار. في طريقنا إلى الحدود اللبنانية السورية، وتحديدا إلى قرية المشرفي، وهي قرية مشرفة على جوس وآثارها. تتبع هذه البلدة لقضاء الهرمل، وهي تقع عمليا على رأس وادي العاصي على حدود مشاريع القاع. ولكن كيف كان شكل هذه المنطقة قبل أكثر من 1300 عام؟ في العام 15 للهجرة، ارتحل عدد من القبائل العربية القاطنة في بلاد الشام مع الجيش الروماني المنسحب إثر هزيمته أمام جيوش الفتح الإسلامي. بعد 45 عاما دخل موكب السبي إلى منطقة البقاع الشمالي من نقطة جوسي. في تلك اللحظة التاريخية كان معظم سكان حمص ومحيطها، إضافة إلى جبال الضني المشرفة على جوس والهرمل وسهول العاصي، كانوا من قبيلة همدان الموالية تاريخيا للإمام علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين.
بدك تنطلق من حقيقة أساسية، أن لبنان بل المنطقة الشامية كلها بعد الفتح الإسلامي فضل مفحدة. يعني عاملة ولخم وجذام وغيرها من القبائل العربية المتوسطة، كل هيدي راحت إلى 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 الأراضول. تبعت الجيش الرومي بعد الهزائم تبع اليرموك وأجنادين وفتح دمشق والمعارك الصغرى الكثيرة، كلها كانت يعني هزم فيها الجيش الرومي، حتى لو اضطر أن يترك المنطقة فتبعها كل العرب المتنصرين.
شو ضل؟
ما في حدا.
أنت تقصد أن الموكب عندما دخل إلى هذه المنطقة
كانوا همدانيين قبل موجودين،
كان هناك بيئة يعني متعاطفة أو
معلوم، لكن ليش أقاموا مشاهد؟ كلها كانت جماعات شيعية. يعني نحن عندنا صورة جدا خاطئة عن التكوين السكاني للمنطقة الشامية، وأنها كانت أموية، لا شام أموية بس، حمص مع أنه أتت إمام علي في صفين، بعد صفين 20 سنة كانت علوية.
إن كل هذه المعطيات التاريخية تؤكد أن موكب السبايا عندما مر من هنا قبل أكثر من 1300 عام، فإنه لم يدخل منطقة فارغة من السكان، بل إن هؤلاء السكان كانوا متعاطفين مع السبايا، بل وفي بعض المناطق اشتبكوا مع الجيش الأموي في محاولة لاسترداد رؤوس الشهداء وتحرير السبايا. نحن الآن نقترب من نقطة دخول موكب السبايا إلى لبنان. أكثر ما يجب أن تتوقف عنده في المشرفي هو مقام متواضع وبسيط جدا، ينسب إلى بنت للحسين توفيت هنا بعد خروج الموكب من جوسي. هذا ما يعتقده أهل القرية وجوارها، وهم يطلقون على صاحبة المقام اسم الولية. الفضول دفع أهل القرية للتجمع أمام المقام والسؤال عن سبب تصويرنا هنا، لا سيما وأن المنطقة تشهد توترا أمنيا متزايدا بفعل العمليات العسكرية على الطرف الآخر من الحدود. وخلال حديثنا مع أهل القرية كان يمكن مشاهدة غبار القصف والاشتباكات في منطقة جوسي التي تبعد عنا مسافة 400 متر. على عكسنا كان لافتا هدوء أهل القرية وتعاطيهم مع الاشتباكات بشيء من الرتابة. هم لم يمانعوا أبدا بإجراء مقابلات معنا رغم الوضع الأمني المتوتر. ما لفتني أيضا هو طول القامة التي يتميز بها سكان المنطقة، إلى درجة شعرت أنني أقصر الموجودين.
قداش عمرك البركة؟
أنا حوالي 80، يعني أقل شوي.
قبل هيدي الغرفة شو كان فيه؟
هون في قبر.
انت يعني واعي عن انت
القبر من وعيت بكل العالم تعرفوا
انه هون كان في قبر،
في قبر وفيها هالسنشال اللي انت شايفه، هذا سنشال هيك وسنشال هيك.
طيب لكن انت اللي بتعرفه انه كان في قبر هون من قديم الزمان؟
لا اكيد، ومبحش ولقوا، هلا بكفي الهج انه كان يمكن عليها لقوا عملي براغويت وشغلات من العملي القديم اللي مية لقيمة كتير كمان، واللي بحثوا ما كانوا مبسوطين، يعني الشيخ ضرر والبقايا كانوا ما مرتعين وفرطوا قبل ما يكفوا الهلبة.
هذا المقام وقت اللي اجوا اهلنا لهون قعدوا بال55 بيجي واحد مصري بيقول له هون في ذهب القية وهيك شايخ بتطلعوا اجوا بحشوا لقوا مصاهي قديمة يعني مثل زيارات او شيء، حتى وصلوا للحد. اللحد مش كان كبير يعني بهالشكل لانه نحن بحشنا فيه اللحد يعني هاي، وحتى الحجارة المحطوطة عليه حجارة قديم يعني مش جديد يعني.
هذا القبر من اين موجود؟
هذا موجود قبل ما يجوا اهلنا لها.
القبر موجود
قبل ما يجوا اهلنا بكثير، موجود هون.
يعني هو قبر قديم جدا.
قديم 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 كثير. ايه. هلا الشيخ موسى سالته. الشيخ موسى الشهر. سالت للشيخ موسى بيقول لي الشيخ موسى انه في طفله وقعت، نحن بالتاريخ عندنا في بيقول في طفله وقعت عند ظهر الجمال ومنطقه اسمها منطقه جوسي. وسألت السيدة زينب عن الطفلة شو بدها تساوي فيها للإمام زين العبدين، قام قال لها تفنيها بمكانها واندفنت من الشيخ موسى. هذا الكلام
الشيخ موسى قال لك
اياه شخصيا؟ ايه شخصيا. بس وين منطقة اسمها جوسة وين؟ وهيدي المنطقة تابعة كلها لجوسة.
وهذا السير بعد هذه الفاجعة الأليمة وهذا القتل الأليم وهذه الدماء، وأن يسير بهذه العجالة غير مستغرب أن يسقط في المنازل التي كانوا يمشون فيها أو على الطريق شهداء من الأطفال يموتون من شدة حرارة الشمس ومن السرعة. ومن كان يرضع منهم عندما يرضع من أم تعيش المأساة وتعب وتشاهد ما شاهدت، فكيف يكون حليبها؟ نحن نعلم من بيئتنا ومن مجتمعنا وما نراه أن المرأة المحزونة إذا أرضعت ولدها يقال أن الولد بدلا من أن يرضع الحليب فهو يرضع السم لشدة الحزن، يتحول الغذاء إلى سم. فكيف بهؤلاء النساء، نساء أهل البيت عليه الصلاة والسلام بحسب ما تتبعنا؟ ولعله ما لم يذكره التاريخ أن بعض المنازل وبعض الأمكنة نزلوا إليها مرغمين ليدفنوا طفلة هنا أو سقط هناك، أو أنها كانت النساء تحتضن من مات حتى يصلون إلى المكان الذي يستطيعون من خلاله الدفن، وهذا ما حصل.
سرعان ما أرشدني أهل القرية إلى طريق رومانية قديمة تصل إليهم من جوسي ثم تدخل إلى عمق سهل البقاع، وهناك طريق أخرى تمشي بمحاذاة قناة مياه قديمة تتقاطع مع الطريق الأولى وتدخل عمق الأراضي السورية. الملفت أن مقام الولية يقع في منتصف تقاطع الطرق القديمة.
هلا هون بالنسبة للمقام في عنا سنسيل هون وهو سنسير هي مصلبيه هون.
شو يعني
سنسير؟ يعني تغير طرق، وهي الطريق الجوس القديم عندنا من هون جاي مع السنسير هذول هون. عندنا هون نحن اني قديمه القديمه اللي هن كانوا يمشوا معها مع المطية يعني عنيف الماي.
اه عنيف
الماي عنيف عندنا هون. وهذا الطريق هذا السنسير اللي ماشي معه نحن، هذا الطريق القديم، هذا الطريق القديم هذا هو.
اه هيدي الحجاره،
هيدي الحجاره، هذا الطريق القديم هذا السنسير لك هو. احنا هذا بنقول سنسير هو طريق يعني. لكن تمشي معه كل الناس من هون تمشي معه وتطلع على الأناية لأنه كان حول الماي هني.
لوين مكمل هذا الطريق؟
هذا الله أخبر أبو علي بكرة، الله أخبر لما رايح هذا. آه. هذا هون هذه الأناية القديمة حيفو عنا هني.
هي هيك الحجارات كانوا؟
هاي بس ما بعرف بطلع ما بعرف كيف هي. هناك أحا وطلع.
اه هذا بالأرض
يعني. هذا كله بالأرض، كله بالأرض. وفي عندنا هون هون هذا كم سنسير رايح كمان لتحت، وهذيك راعي عجوسي، نفس الطريق هذا بيزرع عجوسي لتحت. وهون بس هون تطلع هناك جاي هي مصلبية.
كانوا جاي مصلبية.
جوز مصلبية حيا. يعني حطيتها
يعني
هنا.
هون جاي بمنتصف تقاطع
الطرق. بالضبط بالضبط بالضبط.
أنا أحترم الروايات الشفوية احتراما كبيرا. النقولات الشفوية شرط أن تفهمها فهما صحيحا. لأن الجمهور في شغلتين. أول الجمهور هو صادق لا يكذب. المؤرخ السلطوي يكذب لمصلحة السلطة، وما أكثره في هذا الذي يسمونه تاريخ.
إنما يدفعنا للاعتقاد أن هذه النقطة تحديدا هي المكان الذي دخل منه موكب السبي إلى البقاع الشمالي هو كتب المقاتل التي ذكرت جوسي كنقطة دخلها موكب السبي خلال رحلته. ونحن الآن بعيدون عن جوسي 400 متر. الطريق الرومانية القادمة من جوسي باتجاه عمق البقاع اللبناني، والتي من المفترض أن الموكب سار عليها خلال رحلته. انتشار قبيلة همدان تاريخيا في هذه المنطقة، ولعلهم هم من حفظوا هذا القبر جيلا بعد جيل. المقام بوضعه الحالي والذي ينظر إليه أهل المنطقة بكثير من القداسة، وتنسبه الذاكرة الشعبية إلى بنت للحسين، وهو موجود على تقاطع الطرق الرومانية القديمة. كل هذا يعزز الاستنتاج أنه هنا ومن هذه المنطقة تحديدا دخل موكب السبايا الأراضي اللبنانية. من جوسي دخل موكب السبايا إلى منطقة البقاع، ولكن ما هي محطته اللاحقة؟ هذا ما سوف نكتشفه في الحلقة المقبلة.